الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد.
انتهينا من خلال ما سبق إلى أن الوضع العام والموضوع له الخاص لا يخلو عن إشكال، لأن العام إذا تصورناه بما هو عام لم يكن مرآة لأفراده، فإذا لم يكن مرآة لأفراده لم يمكن الوضع لأفراده من خلاله، حتى يكون ذلك من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص. إلا أن المحقق العراقي على الله مقامه الشريف، وتبعه سيدنا الخوي على الله مقامه، حاول أن يدفع هذا الإشكال، فأفاد المحقق العراقي بأن العناوين العامة على ثلاثة أقسام، فهنالك عناوين تنتزع من صفة ذاتية مشتركة بين الأفراد كعنوان الإنسان، فإنه منتزع من زيد وبكر وعمر، وهذا الانتزاع إنما هو من صفة مشتركة بين الأفراد، وهي صفة ذاتية. والقسم الثاني من العناوين، العناوين المنتزعة من صفة خارجية مشتركة بين الأفراد. والفرق بين هذا القسم والقسم الأول ماذا؟ أن الأول منتزع من صفة ذاتية مشتركة، بينما هذا منتزع من صفة خارجية مشتركة، يعني خارج عن الذات. مقصودي من أنها خارجية يعني خارج عن الذات وليست مقومة للذات، كعنوان الأبيض المنتزع من الوراق والمنتزع من الثلج والمنتزع من السحاب، فإن هذا العنوان ماذا؟ عنوان انتزاعي من صفة خارجة عن الذات وليست ذاتية. تمام أم لا؟ والقسم الثالث من العناوين، العناوين المنتزعة عن خصوصيات الأفراد وليست منتزعة من ماذا؟ من جهة ذاتية مشتركة بين الأفراد، كلا، وإنما هو عنوان منتزع من خصوصيات الأفراد، إذ كل فرد من الأفراد له خصوصيات تخصه ومشخصات تشخصه عن غيره، وهنالك بعض العناوين عناوين أخذية، عناوين منتزعة ومخترعة من خصوصيات الأفراد من قبيل عنوان الفرد. ما هو الفرق بين عنوان الفرد وبين عنوان الإنسان؟ عنوان الإنسان منتزع من صفة ذاتية مشتركة وهي الحيوانية والناطقية، بينما عنوان الفرد منتزع من الفرد بما له من الخصوصيات. فأنت متى تقول زيد فرد من أفراد الإنسان؟ إذا لاحظته بما له من الخصوصيات وقد انطبق عليه عنوان الحيوان الناطق، قلت بأنه ماذا؟ فرد. قلت بأنه شخص من أفراد العام، شخص من أشخاص العام، تمام أم لا؟ فهذا العنوان منتزع من خصوصيات الأفراد وليس منتزعا من الجهة الذاتية المشتركة بين الأفراد. والفرق بين هذه الأقسام الثلاثة أن العناوين الذاتية المنتزعة من جهة مشتركة بين الأفراد كانت تلك الجهة جهة ذاتية أم كانت جهة خارجة عن الذات، تلك العناوين لا يمكن أن تحكي عن الأفراد، بل هي تحكي ماذا؟ عن الجهة المشتركة. عنوان الإنسان فقط يحكي عن الحيوانية والناطقية وليس يحكي عن ماذا؟ وليس يحكي عن أفراد الحيوان الناطق. عنوان الأبيضية أيضا يحكي عن البياض ومفهوم البياض وليس يحكي عن أفراده الموجودين في الخارج، تمام أم لا؟ بينما العنوان الانتزاعي الأخذي الاختراعي وهو العنوان الذي ينتزع من خصوصيات الأفراد، بما أنه ينتزع من خصوصيات الأفراد فإنه بالضرورة يحكي عن ماذا؟ يحكي عن الأفراد. ذينك القسمان لأنهما ليسا منتزعين من خصوصيات الأفراد وإنما من الجهة المشتركة، لذلك لا يحكيان إلا عن الجهة المشتركة ولا يحكيان عن الأفراد. بينما القسم الثالث لأنه منتزع من خصوصيات الأفراد فهو بالضرورة يحكي عن ماذا؟ يحكي عن الأفراد. فحينئذ نفرق بين عنوان الإنسان وبين عنوان الفرد، عنوان الشخص، عنوان المصداق، فنقول بأن عنوان الإنسان نعم لا يحكي إلا عن الحيوان الناطق، بينما عنوان المصداق يحكي عن ماذا؟ عن الفرد بما له من الخصوصية. عنوان الفرد يحكي عن الفرد بما له من الخصوصية. عنوان الشخص يحكي أيضا عن الفرد بما له من الخصوصية، تمام أم لا؟ فحينئذ نقول نعم، أنتم يا من تفضلتم بامتناع الوضع العام والموضوع له الخاص وقلتم بأن مفهوم العام لا يحكي إلا عن نفسه ولا يحكي عن أفراده، نقول لكم هذا صحيح، لكن في أين؟ في خصوص العناوين الانتزاعية المنتزعة عن الجهة المشتركة، وأما العناوين الانتزاعية المنتزعة عن ماذا؟ عن خصوصيات الأفراد، فإنها تحكي ماذا؟ عن الأفراد. ولذلك نقول بأن الواضع يتصور الأفراد من خلال تصور العنوان الانتزاعي الذي ينطبق عليها جميعا ويحكي عنها، ثم يضع اللفظ بإزائها ويكون ذلك من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص ولا محذورا. صار معلوما؟ بهذا أجاب المحقق العراقي وتبعه سيدنا الخوئي عليه الرحمة، إلا أن هذا الجواب لا يخلو عن دغدغتين. ماذا؟ لأننا نحن نسأل المحقق العراقي ونقول له بأن عنوان الفرد أو عنوان الشخص أو عنوان المصداق هل هو جامع بين الأفراد أم ليس بجامع؟ لا بد أن يجيب بأنه ماذا؟ جامع. فبذا لم يكن جامعان لا فائدة منه، لا يمكن تصوير الوضع العام، إنما يمكن تصوير الوضع العام فيما لو كان المتصور ماذا؟ عاما، فلا بد أن يكون ماذا؟ جامعا. وأما لو لم يكن جامعا لا يكون الوضع عاما من البداية، تمام أم لا؟ فلا بد أن يختار أن عنوان الفرد جامع، أن عنوان المصداق جامع، أن عنوان الشخص جامع. نقول له يا شيخنا العراقي، ما معنى الجامع؟ لا بد أن يجيب بأن الجامع هو عبارة عن العنوان الذي يحكي الجهة المشتركة ماذا؟ بين أفراده. عندما تقول عنوان الإنسان جامع يعني ماذا؟ يعني يحكي الجهة المشتركة بين الأفراد، وهي الحيوانية والناطقية. عندما تقول عنوان الحيوان جامع يعني أيضا هو يحكي الجهة المشتركة بين أفراده، وهكذا. الجامع لا يكون جامعا إلا أن يكون حاكيا عن الجهة المشتركة. كيف يكون حاكيا عن الجهة المشتركة؟ لا يكون حاكيا عن الجهة المشتركة، تأملوا، إلا بعد تجريده عن الخصوصيات للأفراد. وأما ما لم نجرده عن الخصوصيات لا يمكن أن يكون حاكيا عن الجهة المشتركة. الآن لو أردت أن أوجد جامعا بيني وبين الشيخ وبين الشيخ والشيخ وبقية أفراد الإنسان، لا بد أن أجرد جميع هذه الأفراد عن خصوصياتها وألاحظ الجهة المشتركة بينها، وهي الحيوانية الناطقية، وأقول هذه الحيوانية الناطقية هي الجامع. أما الأسود والأبيض والعالم والجاهل لا بد من تجاوزها جميعا. لا يتحقق الجامع إلا أن يكون حاكيا عن الجهة المشتركة، معلوم؟ ولا يكون حاكيا عن الجهة المشتركة إلا إذا ماذا؟ إلا إذا جرد عن الخصوصيات. فحينئذ نسأل المحقق العراقي، نقول يا شيخنا العراقي، عنوان الفرد جامع أم ليس بجامع؟ لا بد أن يجيب بأنه ماذا؟ جامع، لأن الكلام في الوضع العام. إذا اختار بأنه جامع نسأله، نقول له هذا الجامع يحكي عن الجهة المشتركة أم لا؟ لا بد أن يجيب بأنه ماذا؟ يحكي عن الجهة المشتركة، وإلا لا يكون جامعا. حينئذ نسأله سؤالا ثالثا، نقول بأنه هل يمكن أن يحكي عن الجهة المشتركة مع عدم تجريده عن خصوصيات الأفراد أو لا يمكن؟ لا بد أن يجيب بأنه ماذا؟ لا يمكن، لا يحكي عن الجهة المشتركة إلا بعد تجريده عن الخصوصيات. فصار عنوان الجامع حاكيا عن الجهة المشتركة المجردة عن الخصوصيات، عن خصوصيات الأفراد. فإذا صار حاكيا عن الجهة المشتركة المجردة عن خصوصيات الأفراد، لم يمكن أن يكون حاكيا عن ماذا؟ عن الأفراد. فلا فرق بين عنوان الإنسان وعنوان الفرد، ولا فرق بين عنوان الأبيض وعنوان الفرد والشخص والمصداق، بل كلها لا تحكي إلا عن نفسها. كما أن الإنسان لا يحكي إلا عن الحيوان والناطق، كذلك عنوان الفرد لا يحكي إلا عن مفهومه ولا يحكي عن أفراده. فحينئذ إذا قلنا بأن الواضع قد تصور المعنى العام بما هو معنى عام لم يكن حاكيا عن أفراده، فلا يمكنه أن يضع اللفظ من خلاله بإزاء الأفراد إلا أن يلاحظ الأفراد بأنفسها. فإذا لاحظ الأفراد صار ذلك من قبيل الوضع الخاص والموضوع له الخاص، لا من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص. فالقول بإمكان الوضع العام والموضوع له الخاص مشكلون، القول بإمكانه مشكلون. قدرت تقول بإمكانه شيخنا؟ هذا بالنسبة إلى الوضع العام والموضوع له الخاص. وأما بالنسبة إلى القسم الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام، فذكرنا بأن المشهور من الأصوليين قد بنوا على عدم إمكانه فضلا عن وقوعه، ومنهم صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية، إلا أن جماعة آخرين ومنهم الشيخ الرشتي صاحب البدائع والذي كان معاصرا لصاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية، والشيخ المؤسس الحائري والسيد السبزواري وجماعة كما ذكرنا قد ذهبوا إلى إمكانه. الوضع الخاص والموضوع له العام يعني ماذا؟ يعني أن يتصور الواضع معنى خاصا ثم يضع اللفظ بإزاء ماذا؟ بإزاء العام، تمام أو لا؟ وهذا لا يمكن إلا أن يكون الخاص وجها للعام. فكما أنه في الوضع العام والموضوع له الخاص، تأملوا جيدا، فكما أنه في الوضع الخاص الوضع العام والموضوع له الخاص، إنما يصح من الواضع وضع اللفظ للخاص متى؟ إذا تصور العام بما هو وجه لماذا؟ للخاص. فيتصور العام ثم يضع اللفظ بإزاء الخاص، يكون وضع عام وموضوع له خاص. أيضا في الوضع الخاص والموضوع له العام يتصور الخاص بما هو وجه للعام ثم يضع اللفظ بإزاء العام. يتصور زيدا بما هو وجه من وجوه الإنسان، أليس هو من أفراده؟ فيتصوره بما هو وجه من وجوه الإنسان ثم يضع لفظ الإنسان بإزاء مجموع ماذا؟ أفراد الإنسان، تمام أم لا؟ فهل يمكن أن يكون الخاص وجها من وجوه العام ليصح الوضع الخاص والموضوع له العام أم لا يمكن؟ قال المحقق الرشدي عليه الرحمة يمكن ذلك. لماذا يمكن؟ قال لأنك عندما تقول مثلا أكرم زيدا، فتارة تأمر بإكرام زيد لخصوصية من خصوصياته ككونه عالما مثلا، أو لكونه ابن بكر، أو لكونه والد عمرين، هذا كله ممكن. وتارة تأمر بإكرام زيد لا لخصوصية من خصوصياته، وإنما لأنه فرد من أفراد الإنسان. تقول أكرم زيدا وأنت مقصودك ماذا؟ أكرم إنسانا، ولكن بما أن زيد مصداق من مصاديق الإنسان أمرت بماذا؟ بإكرامه. هذا محتمل أو غير محتمل؟ أيضا محتمل. كما يصح إكرام زيد لخصوصيته، يصح إكرام زيد لأنه مصداق للعام. فإذا كان يصح إكرام زيد لأنه مصداق للعام، إذن فعندما يتصور الإنسان زيدا الذي هو فردون، تارة يمكن أن يتصوره بنفسه، وتارة يمكن أن يتصوره بما هو وجه ماذا؟ للعام، فيكون الخاص وجها للعام فللواضع أن يتصور الخاص إذن بما هو وجه للعام ويضع اللفظ بإزاء العام فيكون ذلك من قبيل الوضع الخاص والموضوع له العام. هكذا أفاد المحقق الرشدي وأجابه عن ذلك المحقق صاحب الكفاية وجوابه دقيق. فقال له يا شيخنا الرشدي أنت عندما تقول بأن الواضع عندما تصور العام الخاص يمكن أن يتصور العام من خلال الخاص، نقول لك الواضع عندما تصور الخاص دقت كنت، الواضع عندما تصور الخاص تصوره بنفسه فقط، أم تصور العام معه؟ لا بد أن تجيب بأحد جوابه. إن قلت بأنه تصور الخاص بنفسه إذن لم يتصور العام فكيف يضع بإزائه؟ وإن قلت بأنه من تصور الخاص تصور العام أيضا ثم وضع اللفظ بإزاء العام كان ذلك من قبيل الوضع العام والموضوع له العام لا من قبيل الوضع الخاص والموضوع له العام. فأنت بين خيارين، إما أن تختار بأن الواضع لم يتصور إلا الخاص، وإما أن تختار بأن الواضع تصور العام أيضا إلى جانب الخاص. إن قلت تصور الخاص لم يمكن أن يضع للعام، وإن قلت تصور العام ووضع بإزائه رجع ذلك إلى الوضع العام والموضوع له العام، ولم يكن هذا من قبيل الوضع الخاص والموضوع له الخاص. ولكن المحقق الرشدي اشتبه عليه الأمر وخلط بين كون الخاص سببا لتصور العام وبين كونه وجها للعام، فتصور بأن الخاص الذي يكون سببا لتصور العام تصوره أنه يمكن أن يكون ماذا؟ وجها، والحال أنه ليس بوجه وإنما هو قنطرة لتصور العام. فأنا عندما أتصور زيدا يكون تصور زيد سببا لتصور الحيوان الناطق، وفي الواقع فأنا تصورت شيئين، تصورت زيدا ثم تصورت الحيوان الناطق، إذن تصورت العام. فلما وضعت اللفظ بإزائه صار ذلك من قبيل الوضع العام والموضوع العام. فإذن نكتة الإشكال والتي على ضوئها يتضح امتناع القسمين هذه خلاصتها وهذا لبها، أن الواضع عندما يريد أن يضع لفظا فما تصوره إما أن يكون هو العام بنفسه وإما أن يكون هو الخاص بنفسه. فإن وضع اللفظ بإزائه لا مشكلة، كان عاما أم كان خاصا، ويكون ذلك من قبيل الوضع العام والموضوع له العام أو من قبيل الوضع الخاص والموضوع له الخاص. وأما إذا قلنا بأنه تصوره بنفسه ثم وضع اللفظ بإزاء مصادقه كما في العام، يتصور العام ثم يضع اللفظ بإزاء ماذا؟ مصادقه، ليكون ذلك من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، نقول عندما تصور العام تصور المصادق أو لم يتصور. إن قلت لم يتصور فالعام بنفسه لا يمكن أن يكون مرآة للمصادق، وإن قلت تصور رجع ذلك إلى الوضع الخاص والموضوع له الخاص. ثم في الخاص إن قلت بأنه تصوره بنفسه ووضع اللفظ للعام هذا غير معقول، لأن الخاص بنفسه لا يكون وجها للعام، وإن قلت تصوره وتصور العام معه رجع ذلك إلى الوضع العام والموضوع له العام. صار معلوما في كلا القسمين. شلون تبنى آلي ثم إن الملحوظ حال الوضع. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن الملحوظ حال الوضع إما يكون معنى عاما فيوضع اللفظ له تارة ولأفراده ومصاديقه أخرى. الملحوظ يعني المتصور. وإما يكون معنى خاصا متصور لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له دون العام. لماذا؟ لأنه ليس من وجوه العام. لأنه ليس من وجوه العام فلا يمكن أن يتصور ويوضع اللفظ بإزاء العام، بل إذا تصورا لا يمكن وضع اللفظ إلا بإزائه هو فقط. بينما العام بنظر الآخر وجه من وجوه الخاص، فيمكن أن يوضع اللفظ بإزائه تارة كن وضع عام موضوع له عام، ويمكن أن يوضع بإزاء ماذا؟ مصاديقه يكون وضع عام موضوع له خاص. فالأقسام ثلاثة إذن عند الآخر، فيكون الأقسام ثلاثة، يعني هذا بحسب الإمكان، فيكون يعني إمكانا الأقسام ثلاثة، وذلك لأن العام الآن يريد أن يبين ليش أن الوضع العام والموضوع له الخاص ممكن، بينما الوضع الخاص والموضوع له العام غير ممكن. لماذا؟ قال وذلك لأن العام يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده ومصاديقه بما هو كذلك. بما هو كذلك يعني بما هو عام. نعم، لا بما هو عام، يعني لا بما هو منطبق على المصاديق، بل بما هو عام غير منطبق يصلح أن يكون مرآة للمصاديق. وإلا تكون العبارة هكذا، لأن يكون آلة للحاظ أفراده ومصاديقه بما هو آلة، لا معنى لذلك شيخنا، بل بما هو عام. فإنه من وجوهها، من وجوه الأفراد، ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه، يقول معرفة الشيء، معرفة الشيء بوجه معرفة به إجمالية، يعني معرفة به معرفة إجمالية، بخلاف الخاص. فإنه بما هو خاص لا يكون وجها للعام. بما هو خاص مو بما تلاحظ فيه الجهة المشتركة، إذا لوحظت فيه الجهة المشتركة صار ماذا؟ صار هو العام. لكن الكلام بما هو خاص، زيد ابن بكر ابن عمرو الطويل القصير ذو اللون الكذائي العالم المولود في السنة الكذائية، بهذه الخصوصيات ليس من وجوه العام، بل بما هو حيوان ناطق يكون من وجوه العام. لذلك قال بما هو خاص. فإنه بما هو خاص يعني بما له من المشخصات لا يكون وجها للعام ولا لسائر الأفراد، يعني لا هو وجه للعام كله ولا وجه لبقية الأفراد التي تشترك معه في الجامع أيضا. فلا يكون معرفته وتصوره معرفة له يعني للعام ولا لها يعني للأفراد أصلا ولو بوجهين، يعني لا معرفة تفصيلية ولا معرفة إجمالية. نعم، شوفوا هني يريد ينبه على اشتباه الرشدي، نعم ربما يوجب تصوره تصور العام بنفسه، يعني يكون سبب أيضا لتصور العام، فيوضع له اللفظ يعني للعام فيكون الوضع عاما كما كان الموضوع له عاما، لأننا تصورنا العام بسبب الخاص، وبعد أن تصورنا وضعنا اللفظ بإزائه صار من الوضع العام الموضوع له العام، صار معلوم. وهذا بخلاف ما في الوضع العام والموضوع له الخاص، فإن الموضوع له وهي الأفراد لا يكون متصورا إلا بوجهه وعنوانه، لأنه إذا قلنا تصورت بنفسها صير ماذا؟ وضع خاص موضوع له خاص، والحال أننا نريد أن نثبت وضع عام وموضوع له خاص، فنقول تصورناها بوجهها ثم وضعنا اللفظ بإزائها، صار معلوما. فإن الموضوع له وهي الأفراد لا يكون متصورا إلا بوجهه وعنوانه وهو العام، وفرق واضح بين تصور الشيء بوجهه يعني في الوضع العام الموضوع له الخاص، وتصوره بنفسه في الموضوع له الخاص، في الوضع الخاص والموضوع له العام، ولو كان بسبب تصور أمر آخر. هذا واضح، يعني تصور العام تصور الخاص عفوا، لما كان الخاص سببا لتصور العام تصورنا العام حينئذ ووضعنا اللفظ بإزائه. فهو يقول فرق واضح بين تصور الشيء الأفراد بوجهه الذي هو العام في الموضوع له العام والموضوع والوضع في الوضع العام والموضوع له الخاص، وتصوره بنفسه لا بوجهه ولو كان بسبب تصور آخر. تصوره بنفسه يعني تصور لا العام شيخنا، تصور العام بسبب تصور الخاص. ولعل خفاء ذلك على بعض الأعلام وعدم تمييزه بينهما كان موجبا لتوهم إمكان ثبوت قسم رابع، وهو أن يكون الوضع خاصا مع كون الموضوع له عاما، مع أنه واضح لمن كان له أدنى تأمل. يقول يا شيخنا الآخند النكتة واحدة، إذا قلت بأنها موجبة للامتناع في الرابع فهي موجبة للامتناع ماذا؟ في الثالث، وإن قلت بأنها مصححة للإمكان في الثالث فهي مصححة للإمكان في الرابع، الكلام هو الكلام. ثم إنه لا ريب، هذه مرحلة الوقوع، الآن احنا فرغنا من مرحلة الإمكان بقيت مرحلة الوقوع، وأن الوضع العام والموضوع له الخاص هل هو متحقق بعد أن بنينا على إمكانه أم ليس بمتحقق، بعد تسالمهم على أن الوضع الخاص والموضوع له العام لم يقع هذا متسالمون عليه، كلام أن الوضع العام والموضوع له الخاص هل وقع أم لم يقع؟ جماعة قالوا بوقوعه ومثلوا له بالحروف، وجماعة قالوا بامتناعه، هذا ما يأتي الكلام حوله إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.